بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المساجد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق ببيوت الله جل وعلا. قد ذكرنا في حلقة سابقة جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المتأدب مع بيت الله، ونواصل ذكرى بقية الآداب. فمن جملة الآداب التي ذكرناها في لقاء سابق تعلق القلب بالمسجد، وذلك بالتبكير في الحضور إلى المساجد، وانتظار الصلاة، وعدم الاستعجال بالخروج من المسجد بعد الفراغ من الصلوات، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بالمسجد ودخوله في ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكذلك أيضا ذكرنا مسألة مهمة متعلقة بحجز المكان في المسجد، وفصلنا فيه القول فيما إذا أتى إلى المسجد وجلس فيه ثم قام لحاجة يسيرة ورجع إليه فهو أحق بهذا الموضع. أما أن يتوطن مكانا في المسجد يحجزه له ويصبح هذا المكان شهرة له بأنه له، وكأنه قد امتلك هذا المكان وتوطنه، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا ما السبب الباعث إلى النهي من ذلك، وهو الشهرة والرياء والسمعة، فهذه آفات ينبغي أن يصان عنها رواد بيوت الله. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يتحول من مجلسه إلى غيره إذا نام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذاك إلى غيره. فينبغي لمن غلبه النوم في المسجد وهو في مكان أن يغير مكانه إلى مكان آخر. ومن أهم الآداب المتعلقة بالمسجد المحافظة على نظافته، وذلك بعدم إلقاء الأوساخ فيه أو البصاق ونحو ذلك، وكذلك أيضا إزالة الأذى عنه. فإذا رأى شيئا في المسجد كشيئا مرميا في المسجد من قذر وغيره فإنه يزيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وقال صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فيجب على الإنسان أن يحرص على نظافة المسجد وأن يزيل الأوساخ عنه، وهذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا. وما يدل على حرص هذا الدين العظيم على تنظيف المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم المرور في المسجد بما يؤذي الناس من آلة حادة أو نحو ذلك، فما يتسبب في أذاه أو في إصابته بالجروح أو نحو ذلك فإن ذلك مما يجب أن يصان عنه المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها يكفه لا يعقر مسلما. وهذا من باب التمثيل، وإلا يدخل فيه كل شيء يؤذي أو يجرح من يريد المسجد. كذلك أيضا من جملة الآداب، وبهذين الأدبين نختم حديثنا عن آداب المسجد: ألا ينشد المرء ضالته في المسجد. إذا أضع إنسان شيئا فإنه لا يبحث ويأتي المسجد كي ينشد ما ضيعه، بل يقال له: لا ردها الله عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا كما قلنا فيما يتعلق إذا كان ينشد، أما إذا وضع ورقة من الخارج أو كان فعلا من الإمام بأن وضع لوحة أو شيئا يدل على فقد شيء، فإن هذا لا حرج فيه ولا يدخل في نشد الضال. وأما آخر هذه الآداب: عدم البيع والشراء في المسجد. فالمسجد ليس سوقا، وإنما هو مكان للطاعة والعبادة، فيجب أن يصان عن امتهان المسجد وذلك بالبيع والشراء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة، فيجب احترام هذا الأمر النبوي بصيانة بيوت الله سبحانه وتعالى عما لا علاقة لها بطاعة الرب جل وعلا. فإذا هذه بعض الآداب المتعلقة بالمسجد، وقد ذكرنا عددا طيبا من هذه الآداب التي ينبغي أن تراعى وأن تمتثل وأن تطبق، لأن فيها تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وأنا فضيلة الشيخ يسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان يقول مديون وعنده راتب ويوفر منه، يقول هل عليه زكاة؟
من كان عليه دين وهذا الدين حال عليه ويستغرق هذا الدين ما عنده من المال، فإنه لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان هذا الدين دينا ليس بحال، وإنما هو دين مقسط، وقد بلغ عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه أن يزكي. ولذلك كان كثير من التابعين وغيرهم ممن يشتغل بالتجارة هو بين دائن وبين مدين، إذ لا في الغالب أن التجار يكونون مدينين وهم كذلك أيضا دائنين، ومع ذلك تجب الزكاة عليهم إذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحول. إذن الدين المؤثر هو الدين الحال، هذا هو الدين الذي يؤثر فيه الزكاة. أما إذا كان الدين دينا مقسطا ولم يكن حالا وبلغ عنده مال حال عليه الحول وبلغ النصاب فإن هذا المال يزكى. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد.
الله يحييك. الشيخ عندي أول سؤال بالنسبة في حالة أن أحد الصفوف يعني ما اكتمل وجاءوا جماعة ثانية أكملوا الصف ثاني عملوا يعني صف ثاني. طبعا أنا عقب ما أسلم أشوف أن الناس مش يعني ناس يعني ما تقول شوية متان ولا شيء إنه ما يقدرون يدخلون يعني يسدون السطر الأول. الحين كحكم هذه اللي عملوا الصف الثاني شو حكم صلاتهم رغم منه يعني كم مرة احنا ننبه وهذا بس سبحان الله ما أدري هل ممكن عدم علمهم أن ما جائز أو جائز ما أعرف يعني الحكم الشيخ بيوضحني
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للأضحية أنا سمعت فترة يعني أحد المشايخ يقول لك مش واجب صلاة مش واجب الأضحية بس طبعا أنا ما كملت الشيخ هل إنه مقتدر ما يبي أم شو وضع أم ما أعرف يعني ما سمعت لأن آخر كلام يعني كان يتكلم فأنا أبغي أعرف في حالة أنا مقتدر هذا هل واجب علي إني أضحي؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بخالد تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسلطان.
الله يحييك تابكم الله خير.
وياك.
سؤالين فضيلة المشايخ. نعم. سؤال الأولي لو شخص في يوم عنده نوعا ما من الهموم والمشاكل ففي الصلاة في الركعة الثانية شك هو في الثانية أو في الثالثة فقرر عنها الثانية أساس إنه بيصلي بعد ما ينتهي سجدتي السهو لكن سهب بعد أن سجدتين السهو تذكر بعد فترة فهل يعيدهم متى يصليهم؟ وفضل الشيخ سؤال الثاني من كرم الله علينا أن احنا نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لكن إذا الواحد كان يجمع صلاتين فهل يكتفي بقراءته مرة واحدة ولا يقرأ بعد كل صلاة لو كان يخسر؟
إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا.
جزاك الله خير بسلطان الله يحفظك تسمع إن شاء الله الجابة. موزع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك وسلم عليك على الشيخ الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك بالنسبة للأضحية إذا كانت يعني جازين الشعر مالها يجوز يعني نضحي بها الله يبارك فيك
إن شاء الله.
مشكور الشيخ الله
يحفظك. جزاك الله خير وهزاع. سؤال بخالد يقول إذا لم يكتمل الصف وبدأ أو بدأوا يقول في المؤمنين في صف ثاني فيقول ما حكم صلاتهم وأنهم قد تركوا ويقول يعني فراغ في الصف الأول وبدأوا بصف جديد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن تسوية الصف أي كونه مستويا هو من جملة الواجبات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف فتسوية الصف من جملة الواجبات أما إتمام الصف فإنه من جملة الأمور المؤكدة التي لا ينبغي أن تخالف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ب إتمام الصفوف كان عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول فالأول وقال عليه الصلاة والسلام من سد فرجة في صف بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلنا بلى يا رسول الله قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف إذن فإتمام الصفوف أمر مؤكد في الشرع ولذلك لا ينبغي إنشاء صف ولم يتم الصف الذي يليه ولذلك ينبغي أن يتعاهد الداخل أطراف الصفوف ويسد الفرج التي في الصفوف، ومن جملتها ما يكون في أطراف الصفوف. وعلى هذا يقال أن من أنشأ صفا جديدا فإما أن يكون قد صف وحده ولم يصف أحد معه حتى فرغت الصلاة، فهذا في صحته خلاف بين أهل العلم، فيذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة المنفرد في الصف. وأما الحنابلة فإنهم يرون عدم صحة صلاته إذا ما صلى منفردا في الصف، ويعنون بالمنفرد في الصف هو الذي صف ولم يجد، يعنون بالمنفرد في الصف هو الذي صف وحده وقد وجد فراغ في أطراف الصف الذي قبله. وأما من جاء ولم يجد لم يجد فراغا في أطراف الصف لا عن يمينه ولا عن شماله فصف وحده فإن صلاته صحيحة، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. إذن فالشق الأول من الجواب يعتمد على كونه قد صف منفردا في الصف وليس معه أحد، ففي هذه الحال ذكرت أن المسألة فيها خلاف، يذهب الحنابلة إلى أن صلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كانوا صفوفا تجمعوا خلف الصف فهنا صلاتهم صحيحة، ولكن قد خالفوا السنة إذا أنهم لم يستكملوا الصف الذي قبله، وكان الذي ينبغي عليهم إذا أتوا أن يتعاهدوا أطراف الصفوف وأن يسدوا الفرج، وفي ذلك أجر عظيم حتى ولو ترتب على ذلك فوات الركعة، لأنه اشتغل بما هو مأمور به في الشرع، وهو ماذا؟ وهو سد الفرج والخلل في الصف، وهذا مقدم على إدراك الركعة، لأن هذا هو الهدي النبوي، هو إتمام الصفوف، فإذا تم الصف واكتمل فإنه بعد ذلك ينشأ الصف الذي يليه. إذن المسألة تختلف أخي السائل بين من صلى وحده في الصف وقد وجدت فرج في الصف الذي قبله، وبين أناس صفوا فكانوا أكثر من واحد في الصف، فإن هذا على قول جماهير أهل العلم أن صلاتهم صحيحة، ولكن قد خالفوا السنة بتركهم إتمام الصفوف، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الأضحية، يقول ما حكم الأضحية للمقتدر؟
الأضحية من جملة السنن المؤكدة، بل هي من شعائر الدين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله وبفعله. فأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأضحية في سنة من السنوات، بل كان صلى الله عليه وسلم طوال السنين التي هو في المدينة يضحي. وأما من قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الحسن الذي يحسنه بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وفي هذا التأكيد على أن واجد القدرة على الأضحية لا ينبغي له أن يترك الأضحية، لأن الأضحية من جملة الشعائر، شعائر الدين، والله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمرء عندما يتقرب أنه يستشعر ذلك الموقف العظيم الذي حصل بين إبراهيم وابنه إسماعيل، ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم، ولذلك الأضحية يستحب أن تسمن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، واستحب العلماء أن تسمن الأضحية، وأن تختار من أطايب الأضاحي، لأن يضحي الإنسان بالهزيلة. ولذلك الأضاحي لها أوصاف وصفات، فهناك أوصاف لا تجزئ في الأضحية، وهي التي فيها النقص وفيها العيب الظاهر، العيب الظاهر. ولذلك هذه الأضاحي التي فيها العيب الظاهر في كما جاء في الحديث أربع لا تجزئ الحديث، هذه الأضاحي لا يجزئ، لا تجزئ. لماذا؟ لأنها لا يصلح أن تكون قربانا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه، وهي بهذه العيوب. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يتقرب بالصدقة والزكاة بخبيث المال إلى أخيه، فكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية التي بها مثل هذه العيوب المؤثرة في سلامتها؟ المقصود أن الأضحية من شعائر الدين، وهي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها، بل يذهب بعض أهل العلماء إلى وجوبها على المستطيع، وجوبها على المستطيع، وإن كان قول الراجح أنها من جملة السنن المؤكدة ومن جملة شعائر الدين التي لا ينبغي أن تترك. وبالله التوفيق.
ساك الله خير الشيخ أبو سلطان. يقول: بسبب التفكير في بعض الهموم والمشاكل، يقول في الركعة الثانية شككت أني في الثانية وفي الثالثة، فيقول قررت أن أجعلها هي الركعة الثانية، أجعل الركعة هي الركعة الثانية، ويقول أسجد للسهو بعد ذلك، لكن يقول أني سهيت عن سجود السهو ونسيته، تذكرته يقول بعد ذلك، هل أعيد الصلاة؟
من شك في الصلاة فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا أم ثنتين أم ثلاثا، فإنه يبني على اليقين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل. فإذا شككت أنها هي الثانية والثالثة فهي الثانية وليست الثالثة، فليبني على من يس مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك فليبني على اليقين، واليقين هو الأقل، وليكن السجود قبل السلام. فإذا نسي السجود فتذكر وهو قريب من المحل، يعني تذكر وهو جالس في المسجد أو خرج عند الباب فتذكر أنه لم يسجد للسهو، فهنا يرجع ويسجد للسهو ويسلم. أما إذا طال الفصل، بمعنى خرج من بيته ثم ذهب إلى العمل ثم تذكر أنه سهى وبنى على اليقين ونسي أن يسجد السهو، فإنه هنا يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم ويساكم الله بركاته.
مسيك بالعافية، الله يحفظك.
تذكرن سؤالي أنا، سؤالين بس متقاربين يعني.
نعم.
السؤال الأولي: المسجد له إمام راتب، ويجيكم حد المصلين بدون ما يستأذن الإمام يأذن يقيم الصلاة ويصلي. سؤالي: هل الصلاة صحيحة بنسبة تجاوز على الإمام؟ السؤال الثاني: الإمام مكلف واحد غير شخص حل يعني بدار بالأذان بالإقامة والصلاة، نفس تقدم حد من المصلين يقيم الصلاة ويصلي بنفسه، هل هذا تجاوز على الإمام أو على توكل على الإمام يصلي؟ هل الصلاة صحيحة وفي شيء من نواقض الصلاة يبغى فضل الشيخ يوضح لنا؟ وجزاكم الله.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نجي فضل الشيخ. سؤال بسلطان: يقول بعد كل فرض أقرأ آية الكرسي، يقول في حال جمعت بين الصلوات لعذر، فيقول هل أكتفي بقراءة آية الكرسي مرة واحدة فقط؟ أعد فضل الشيخ للسؤال بسلطان، يقول ذا أنه كان يعني بعد كل فرض يقرأ يقول آية الكرسي من الأذكار الواردة، فيقول أقرأ آية الكرسي، لكن يقول في حال جمعت بين الصلوات لعذر مثلا صلاة الظهر والعصر، هل يكفي أن أقرأ آية الكرسي مرة واحدة فقط؟
من جمع بين صلاتين وقد أذن له في الجمع كأن يكون مسافرا أو يكون في نسك الحج أو العمرة أو كان معذورا بالجمع كطبيب سيدخل إلى العملية ولن يخرج إلا وقد خرج وقت الصلاة، فإذا كان مباحا له أن يجمع بين الصلاتين أو جمع جهلا منه بين الصلاتين، فإن السنة عند الجمع بين الصلاتين أن لا يفصل بينهما بفاصل، وإنما يؤذن للصلاتين بأذان واحد، ثم بعد ذلك يقيم لكل صلاة، وهذا هو معنى الجمع بين الصلاتين. لكن إذا فصل بينهما بفاصل يسير فقرأ هو آية الكرسي، كأن يكون الإمام قد جمع ثم بعد ذلك انتظر جماعة أخرى حتى يفرغوا من صلاتهم فيصلون سويا فقرأت آية الكرسي، فلا حرج في ذلك. الشاهد أنك متى ما جمعت بين الصلاتين ولم تقرأ آية الكرسي فإنك تقرأ آية الكرسي بعد الفراغ من الصلاتين، ولو أنك تركت قراءة آية الكرسي لأنك مشغول بالسفر مثلا فإنه لا حرج عليك في ذلك أيضا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل بهزاء عن حكم قص شعر الأضحية، وهل تجزئ إذا قص شعرها؟
يجوز قص شعر الأضحية ويجوز أن تترك، فإن كان في قصها مصلحة كالاستفادة من شعرها فإنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وأحمد فالشيخ يقول المسجد له إمام راتب، لكن يقول يقوم أحد المصلين فيؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، فيقول ما حكم يعني الصلاة؟ هل الصلاة صحيحة؟ ويقول مثلا الإمام خرج لعمل وكلف شخص آخر حتى يصلي بدله، لكن يقول يأتي آخر شخص يتقدم على هذا الشخص الذي قد كلف بالإمامة فيؤذن ويصلي أيضا، يقول هل الصلاة صحيحة؟
مسألة الصلاة دون إذن الإمام، هذه المسألة ينظر فيها إلى صورتين. الصورة الأولى إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا، فها هنا إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا وأضر ذلك بعموم المصلين، وكان من العادة أن ينتظر الإمام 5 دقائق ونحو ذلك مثلا، ثم انتظره جملة المصلين فلم يأتي، فهنا لو أنهم صلوا دون إذنه فلا حرج، لأنه قد جرت العادة بالإذن بذلك لتأخره عن ما هو معتاد. ولكن إذا قام أحد المصلين بالافتيات على الإمام سواء بالأذان دون إذنه أو الإقامة دون إذنه أو الصلاة دون إذنه، فإن من افتات على الإمام فإنه يأثم، لأن الشرع جعله أحق بهذا المكان من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا صلاة في للسلطان إلا بإذنه أو نحو من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإمام هو صاحب السلطان في المسجد، فلا يجوز أن يفتات عليه، لا يجوز أن يفتات عليه. وبناء على ذلك فإن من صلى وافتات على الإمام فإنه آثم بذلك، ولا يجوز المصلين أن يصلوا معه متى ما علموا أنه قد افتات على الإمام. أما إذا صلوا والحال هذه بأن افتاتوا عليه، فالصلاة من حيث هي صحيحة، ولكنها صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول لدي أكثر من 12 نخلة في المنزل، فيقول هل علي إخراج الزكاة، علما يقول بأني أتصدق بثمار النخيل على الفقراء والمساكين، وأيضا يقول أعطي المعارف والأصدقاء وأهديهم.
ما يتعلق بزكاة التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، والوسق 60 صاعا، وقدر العلماء نصاب التمر بما يقارب من 600 كيلو غرام، 600 وبعضهم يرى 625 أو نحو من ذلك. فالمقصود أن من كان عنده ما يؤول من التمر من الرطب إلى حين يصبح تمرا إلى 600 كيلو غرام، فإنه تجب فيه الزكاة. وهذا ما يسمى بالخرص، والخرص يراعى فيه ما يطعمه الإنسان ويتفكه فيه، ويدخل أيضا فيه أيضا ما يأكله الناس ويسقط من الشجر، أو تأكله الطيور والبهائم، وما يصار إليه بعد ذلك من التمر. فلو كان عنده مثلا نخله يخرج حين التقدير 1000 كيلوغرام، ثم هذه 1000 جزء منها سيتفكه منه، وهو الثلث، وثلث قدر أيضا كذلك العلماء بأنه سيأكل منه الطير، ويتأكل منه البهائم، ويأكل منه المار، وهذا ثلث آخر، فسيبقى معه ثلث، وهذا الثلث لن يصل إلى 600 كيلوغرام. إذن التقدير الشرعي في ذلك بأن يكون عنده 600 كيلوغرام من التمر بعد حذف ما سيأكل يأكله ويتفكه منه، وبعد ما يأكله من يمر ويأكله ما تأكله البهائم ويأكله الطير فينقص. وعلى هذا فالتقدير الذي يقدر الآن على النحو التالي: لو كان عنده من المحصول محصول التمر ما يصل إلى 1800 كيلوغرام، فإنه ها هنا تجب عليه الزكاة، فيقدر العلماء ب600 كيلوغرام مما سيتفكه فيه ويتصرف فيه الإنسان، ويقدر أيضا بثلث آخر يأكله من يأكله ويتصدق فيه بما تطيب به نفسه، فيبقى معه 600 كيلوغرام أخرى هي التي تجب فيها الزكاة. فإذا المسألة تحتاج إلى نظر في الحقيقة إلى مقدار ما يخرج عنده من التمر، فإذا كان الخارج عنده من التمر يصل إلى هذا الوزن، يتجاوز 600 كيلوغرام بعد أن يأكل منه وأن يعطي ويهدي، ففي النهاية سيبقى عنده 600 كيلوغرام، فهنا قد وصل إلى النصاب. أما إذا كان محصوله دون ذلك بكثير، فإنه لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. إذن الذين عندهم نخل كثير فإنهم لابد أن ينتبهوا إلى هذه القضية، وهي أنه إذا كان المحصول عندهم بعد التمتع بما يشاء بجزء منه وبجزء منه يأكل منه الطير، فيبقى معه في النهاية 600 كيلوغرام من التمر، فإنه ليعلم أن الزكاة واجبة فيه، وإذا وجبت عليه الزكاة فينظر إذا كان يسقى هذا النخل يسقى بماء المطر أو بنفسه، النخل بنفسه هو الذي يشرب بما عنده من الجذور دون أن يكون هناك عناء من زارعه، فها هنا يجب عليه العشر، أي يخرج 10% فمن كل 600 كيلوغرام سيخرج عشرة هذا العشر هذه 600. وإذا كان هو الذي يتعنى سقي هذا النخل وهو الذي يقوم عليه سقيا، فهنا يجب عليه نصف العشر. فإذا نفترض أنه كان عنده 1000 كيلوغرام، فهنا يجب عليه 100 كيلوغرام أن يزكيها إن كان سقي هذا النخل بنفسه. أما إذا كان يتعنى سقي هذا النخل فإنه يجب عليه في 1000 كيلوغرام 50 كيلوغرام يعطيها للفقراء والمساكين، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أبو محمد يسأل عن الذهب الملبوس، يقول هل عليه زكاة؟
الذهب الملبوس فيه خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أن الذهب الملبوس فيه الزكاة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس ففيه الزكاة. والقول الآخر وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح، أن الذهب متى ما كان ملبوسا أو معدا للبس ولم يقصد صاحبه به التجارة أو الادخار أو الكنز، فإن هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ أبو فهد يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول شخص نسي أن يخرج زكاة الفطر ماذا يفعل؟
من نسي أن يخرج زكاة الفطر فإنها باقية في ذمته، فيجب عليه أن يخرجها حتى ولو انقضى رمضان ولم يؤدي زكاة ما عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنه، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي باقية في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأدائها، ولكن أداءها في هذه الحال ليس أداء كمال، وإنما هو أداء إبراء للذمة، والكمال في أدائها أن تؤدى في وقتها، وقتها الواجب هو عند خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الوقت الواجب، أي آخر وقت لأداء الزكاة هو عند خروج الناس إلى الصلاة. ولكن من نسي إخراجها أو تهاون فيها فيجب عليه أن يبرئ ذمته وأن يعطيها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لزكاة النخل، يقول أشكل علينا أولا هل نخرج، يقول الزكاة زكاة النخل مالا أو ثمارا. المسألة الثانية يقول أيضا أشكلت علينا أن هل نزن هذا المحصول رطبا أو يقول ننتظر حتى يكون تمرا.
نعم، ما يتعلق سأجيب بالنقطة الأولى، كيف يعتبر النخل ووجوب الزكاة في النخل، يعتبر في ذلك بالخرص، والخرص هو أن يأتي إنسان عالم بما سيؤول إليه هذا الرطب الموجود على رؤوس النخل، فيقدر هذا الموجود على رؤوس النخل بأنه سيؤول عند كونه رطبا بهذا القدر من الكيلوغرامات. إذن فالمعتبر هو اعتبارها تمرا، ولكن تعتبر تمرا وهي على رؤوس النخل. وكيف يعتبرها؟ كما ذكرت قلت يعتبرها بأن ينظر فيها فيقدر ما سيخرج من هذه النخلة بعد أن يخصم من ما يخرج قدر الثلث، نعم، وليس الثلثين، قدر الثلث، فيخرج منه ثلثا، والثلث مقدر كما ذكرت بالذي يأكله ويتفكه فيه وما يأكله الطير بهكذا يحسب النخل. فلو عنده لو أنه عنده عشر من عشر نخلات وكل نخلة منها تخرج مئة كيلو، فعنده سيكون ألف كيلو من النخل، فيخرج منها الثلث، والثلث هنا قرابة 350 كيلوغرام، فسيبقى معه ما يقارب من 600 كيلوغرام ستكون صافية من التمر، فها هنا يخرج زكاة التمر وقد بلغت النصاف في هذه الحال، أي تجاوزت 600 كيلوغرام، فهنا يقدر ما يخرج من 600 إن كان هو الذي يسقيها وهو الذي ينفق على إخراج الماء وسقيها، فإنه يخرجها هنا نصف العشر. وإن كان هو إن كانت النخلة تسقى بماء المطر أو هي التي بجذورها هي التي تسقي نفسها بما يكون من جذورها، ففي هذه الحال يخرج العشر. إذن لابد أن ينتبه إلى قضية أنه العبرة في ذلك هو كونها تمرا ليس رطبا، لكن هذا يحتاج إلى خارص يقدر كم سيكون المحصول النهائي لهذا النخل. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. بصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بصالح.
الله يحييك. مشكورين على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
عندي سؤال بسيط بس بخصوص الصلاة خلف الإمام الذي يدخن.
كيف الصلاة؟
الصلاة خلف الإمام اللي يدخن.
نعم.
شو يسمونه بخصوص بعد أن الإمام يعني صوته ما يكون فيه خشوع بسبب الدخان، فما أحكم هذا؟ جزاكم
الله خير. الله يحفظك بصالح. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد تفضل.
حبكم في الله.
حبك الله يساك الله خير.
شيخ طال عمرك عندي سؤال. أنا ما عقيت عن بنية، ما كنت أعرف يعني حكم العقيقة وهذا أنه لازم واجب، يعني راح البنية كبيرة، يعني هل واجب علي أني أعق الحين عنها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيف الشيخ سؤال بصالح بالنسبة يقول حكم الصلاة خلف من يدخن، ويقول لا أخشى، يقول يعني خلفه قراءته ليست فيها أو ليس فيها خشوع بسبب التدخين، فيسأل الشيخ عن حكم ذلك. نعم عند الشيخ يقول سؤال بصالح يقول حكم الصلاة خلف من يدخن، ويقول صلاته لا يكون فيها خشوع، أيضا يقول بسبب التدخين.
الدخان معصية، وذلك لأن الدخان قد ثبت ضرره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولأن الدخان رائحته خبيثة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولكن لو صلى هذا المدخن فإن صلى إماما بالناس فإن صلاته صحيحة، وصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، فإذا كانت صلاته في نفسه صحيحة فصلاته عن بقية الناس صحيحة. وأما ما يتعلق بالخشوع في الصلاة فإن الخشوع في الصلاة لا يتعلق بكونه مدخنا، لا يتعلق بكونه مدخنا، لأن علمك بأنه مدخن هو أمر نفسي، وهذا لا شك أن الإنسان إذا أحيانا عرف أن الإمام مبتلى بمعاص كثيرة فإن نفسه لا تطمئن للصلاة خلفه. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يقع الخشوع في الصلاة. إذن يظهر لي والله أعلم أن هذا أمر نفسي وليس أمرا متعلقا بذات القراءة، بل ربما أنت تقول أن الصلاة خلفه ليس فيها خشوع وتكون قراءته من أفضل ما يكون فيكون ضابطا للتلاوة، وربما كان صوته جميلا كذلك أيضا ويخشع الناس خلفه. لكن كونك اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرك فإن هذا الأمر يتعلق بالنفس أكثر مما يتعلق بذات الفعل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما الصلاة خلفه فالصلاة خلف من يعصي الله سبحانه وتعالى ولم يكن فعله مؤديا إلى الكفر فإن الصلاة خلفه صحيحة. التدخين معصية من المعاصي، لكن هذه المعصية لا تفسد صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة في نفسه، ومتى ما كان صلاة صحيحة في نفسه كانت صحيحة لغيره. ولكن ينبغي أن يناصح الإمام وأن يعني أن يعلم، وهو الذي ينبغي أن يعلم الناس أن أفعال الإمام عند الناس بمثابة القدوة، فالناس يقتدون بالصالحين ويقتدون بالأئمة، بل فعله هذا ربما كان حجة للعاصين، فعندما ينكر فيقول أصلا فلان وفلان ممن يشار إليه بالبنان هذا يدخن، فيكون فعله حجة على غيره من العصاة، وذلك بسبب عصيانه. فالإمام قدوة وهو محل نظر الناس، فلا ينبغي للإمام أن يفعل أفعالا تسقط هيبته أمام الناس، فضلا عن يقع في معاصي ظاهرة لا ينبغي لأمثاله أن يكون إماما وقدوة. لذلك من أوجه التفسير في قول الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا مؤتمين بالمتقين، أي جعلنا مؤتمين بالمتقين، وقيل هي على ظاهرها أي وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة لبقية الناس، فعلى كلا الوجهين المعنى الصحيح، أي اجعلنا مؤتمين بالأئمة، وقيل أيضا الآية على ظاهرها أي اجعلنا أئمة يقتدي الناس بنا. ولذلك الإمام له شرفه وله منزلته وهو قدوة للناس، فلا ينبغي أن يفعل أفعالا لا تليق ب كونه إماما، فضلا عن مثل هذه المعاصي الظاهرة التي تؤثر في الحقيقة على الناس وتؤثر على من يصلي خلفهم. أما ما يتعلق بالخشوع في الصلاة كما ذكرت فإن هذا أمر يظهر لي أنه أمر نفسي، وقد يكون فعلا كما ذكر الأخ السائل أن صلاته لا يظهر فيها الخشوع لضعف تلاوته وعدم إتقانه للصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في حال المسح على الجوارب وبعد ذلك يقول اتسخت الجوارب، فيقول غيرت هذه الجوارب بأخرى جديدة، فيقول هل هذا يبطل الوضوء؟
ما يتعلق بالمسح على الجوارب، فإذا اتسخت الجوارب وخلعها وكان حين خلعها كان متوضئا متطهرا فإن خلعها ولبس أخرى مكانها لا يعد ناقضا لطهارة المسح على الجورب أو طهارة المسح على الخفين، وذلك لأن المسح لم يكن على ذات، لأن المعتبر في ذلك أن المسح على العضو، وليس على الجلد الممسوح أو القطعة القماش الممسوحة، فالمسح على الرجل وبما وقع عليها فوقها من الجوارب والخفاف. وعلى هذا لو أنه نزعها وهو على طهارته ثم لبسها هي، لبسها نفسها هي أو بدلها بغيرها، فإن طهارته صحيحة. أما إذا انتقض وضوءه فخلعها ولبس أخرى مكانها فالأحوط ها هنا والله أعلم أنه يمسح ويتوضأ، فالأظهر في ذلك أنه يخلع الجورب ويتوضأ ثم بعد ذلك يمسح عليه، لأن المسح ها هنا قد انتقض بخلع الخف، فإذا خلعه وهو على غير طهارة ثم لبسه فإن الخف الجديد الملبوس لبس على غير طهارة، فالأحوط في ذلك أن يتطهر طهورا جديدا ثم يلبس الخف الجديد على طهارة. أما إذا كان متطهرا فخلعه ولبسه مرة أخرى أو خلعه ولبس خفا آخر وهو على طهارته فإن له أن يمسح عليه لكونه ملبوسا على طهارة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أحمد يقول لم أعق عن ابنتي لأني لم أكن أعرف الحكم، ويقول هي الآن كبيرة.
العقيقة من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العقيقة وفعلها عليه الصلاة والسلام، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين وذبحهما صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمرء أن يعق عن أبنائه، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. فإذا بلغ الصبي أو تجاوز سن كونه غلاما فهل يعق عنه؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة تكون عن الغلام والذي يرجى سلامته بأداء هذه العقيقة. ومن أهل العلم من رأى أنه يجوز أن يعق عن الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، فمن وجد في ذلك سعة ومالا ونسي أن يعق عن أبنائه فله أن يعق عنهم حتى ولو بعد أن كبروا وبلغوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.